يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر ثنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 98 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء 12 من شهر شعبان عام 40 و400 وألف، الموافق 17 من شهر أبريل عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ابتداء يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من نصيحة تقدمونها لإخوانكم المتخاصمين والمتقاطعين، خاصة ونحن مقبلون على ليلة النصف من شهر شعبان، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى دائما وأبدا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منبرا من منابر الخير، من منابر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، وأن تكون منبرا تعليميا يبث العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى هدي سلف هذه الأمة الكرام. وكما هي عادتنا في مثل هذه اللقاءات، أننا نبدأ بسؤال يكون بمثابة توجيه لما قد نستقبله من أيام قد يكون فيها من الخير، وتكون مناسبة لطاعة من الطاعات أو شيء من هذا القبيل. ونحن ولله الحمد نعيش شهرا كان لنبينا عليه الصلاة والسلام له فيه شأن، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الحكمة التي كان من أجلها نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام، صيام تطوع استقبالا لشهر الصيام الذي هو صيام الفريضة أو الذي هو الركن من أركان الإسلام. ومن بركة هذا الشهر تلكم الليلة المباركة التي هي ليلة النصف من شعبان، التي خصها الله تبارك وتعالى بفضيلة عظيمة، وأنها ليلة المغفرة وتجاوز الذنوب والسيئات، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عنه سيد العارفين به فيما صح عنه من حديث عبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وأبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنه قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين، متشاحن وقاتل نفس. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. هذه الأحاديث الثلاث التي تصب في هذا المعنى العظيم، أن الله جل وعلا يطلع إلى خلقه اطلاعا يليق بجلاله وبعظمته في هذه الليلة المباركة، فيغفر لجميع خلقه إلا لاثنين، جاء في حديث معاذ وأبي ثعلبة: إلا لمشرك بالله تبارك وتعالى أو مشاحن، أو إلا لاثنين كما في حديث عبد الله بن عمر: مشاحن وقاتل نفس. فهؤلاء الثلاث يستثنون من هذه المغفرة الواسعة. وأولها المشاحن، والمشاحن الذي تكون بينه وبين إخوانه مشاحنة، والمشاحنة هي البغضاء التي تكون بين الناس، وقد تكون بين المسلمين، وهي من أقبح الخصال وأبغضها إلى الله جل وعلا، لأن الأصل في المسلم أن تكون علاقته بإخوانه علاقة طيبة، لأجل أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، أمر بإصلاح الرابطة التي تكون بين المسلم ومن حوله من إخوانه جميعا، من الأقربين والأبعدين، وهذا هو الأصل في هذه العلاقة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أصحابه ذاك السؤال العظيم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال العلماء: في الأولى تحسين للعلاقة بينه وبين ربه، هذه العلاقة التي لا تصلح إلا بالإيمان والاستقامة على مقتضياته، الإيمان وتقوى الله عز وجل بفعل المأمورات وترك المنهيات، وإصلاح العلاقة الثانية التي تكون بينه وبين من أمر بالإحسان إليهم، الإحسان إليهم وحسن معاملتهم، وهم سائر إخوانه المؤمنين، بل هم سائر الناس، لأنه مأمور بالإحسان إلى الناس جميعا، بل إلى الخلق جميعا، حتى إلى البهائم والدواب، بما يقتضيه هذا الشرع أو بما يقتضيه إيمانه بالله تبارك وتعالى الذي أمره بذلك. والله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى هذه الأخوة ينبغي أن يقوم على أساس الإحسان والتواد إلى جميع المؤمنين ممن عرفهم أو ممن لم يعرفهم، من الأقربين إليه أو من الأبعدين، هذا هو الواجب. ولما كانت أمور الناس متعلقة بعلاقات لأجل شؤونهم الدنيوية، وعلاقات أخرى لأجل شؤونهم الأخروية، فإن العلاقة الأولى هذه حتى وإن اعتراها ما قد يعتريها، ما قد يعتري كل تعامل بشري، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا وحرم علينا أن يهجر أحدنا أخاه أكثر من ثلاث، أكثر من ثلاث، بمعنى أنه إذا وقع بينه وبين أخ من إخوانه ما يقع بين الناس جميعا وغضب لأجل ذلك، فله أن يهجره ثلاث، وهذا بلا شك إذا كان الثاني مسيئا له أو ظالما له في أمر من أمور دنياه، له أن يهجره ثلاث ولا يزيد على ذلك. هذه الثلاث قد يشفي بها غليله، وقد يعود بعدها إلى صوابه وإلى رشده، فيقلع عن هذا الأمر الذي هو محرم في أصله، لأن المسلم لا يجوز له أن يهجر إخوانه من غير ما سبب، وقد يكون لأجل سبب من الأسباب الأخروية الدينية، وقد يشرع الهجر أحيانا يستحب ويستحب وأحيانا يجب. إذا هجره لأجل أمر من الأمور الشرعية الدينية فإنه لا يرجع عن هجره إلا بعد زوال السبب الذي من أجله كان الهجر، وهذا الذي في الأمور الدنيوية لا يشمله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الهجر أكثر من ثلاث. وبالتالي عاد الأمر إلى أن هذه المشاحنة التي تكون بين المسلمين لأمر من أمور دنياهم ينبغي أن تزول، وينبغي أن ترفع، خاصة ممن كانوا على المنهج الواحد والطريقة الواحدة، فهؤلاء لا يجوز في حقهم مثل هذه الأمور التي تغذيها الأحقاد التي في القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كل هذا: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، لأن هذه كلها تؤدي إلى تلكم النتيجة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء في معنى المشاحنة معاني كثيرة، منها ما ذكره الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب، قال في تعريف المشاحن: هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. هذا هو المشاحن على قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وذكر الطبراني عليه رحمة الله بسنده قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا يقول: سمعت أبي، يعني الإمام أحمد، يقول في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. قال: المشاحن هو أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم، وهذه ميزة من ميزاتهم، أن أهل البدع والأهواء أشد الناس عداوة لأهل الحق، وبقدر بعدهم عن السنة وانغماسهم في البدعة تكون عداوتهم لأهلها، أي لأهل السنة وأهل الحق. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. والشاهد من هذا أن على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه في سائر الأوقات والليالي والأيام. وهذه الليلة فيها موعظة من الله تبارك وتعالى وتذكير لعباده بما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يكفيه شرا أنه جمع مع المشرك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه إليه في هذا الأمر الخطير، وهو الحرمان من مغفرته تبارك وتعالى، الحرمان من مغفرته تبارك وتعالى هذا المشرك، ومعه المشاحن الذي قد يؤمن بالله واليوم الآخر، إلا أنه وقع في هذا الأمر العظيم وهذا الذنب الجسيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا منه، وأن يوفقنا لنكون مع إخواننا كما يرضي ربنا تبارك وتعالى. فعلى كل مسلم بينه وبين أخيه أو إخوانه شيء من هذا القبيل، عليه بالمبادرة لإصلاح ما أفسد هو أو أخوه أو ما كان الشيطان سببا فيه، المبادرة إلى الصلح والإصلاح. والصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى، والمبادر فيه أعظم أجرا عند الله جل وعلا كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه دعوة نبوية مباركة لجميع المسلمين أن يصلحوا ذات بينهم، وأن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم وفي إخوانهم، وأن يتوبوا إليه تبارك وتعالى. وكل منا يراجع نفسه ويجعل غايته إرضاء ربه جل وعلا. هذه النفوس ينبغي أن تجعل تحت الأقدام، وأن يكون تكون الرفعة والعزة لله جل وعلا ولرسوله ولهذا الدين العظيم الذي أعزنا الله جل وعلا به. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ربنا جل وعلا، أن يوفقنا لإدراك فضل هذه الليلة المباركة وعدم تفويت هذه الفرصة. فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا سببا لجمع الكلمة وتآلف القلوب بين المؤمنين، على الحق المبين الذي يريده منا ربنا رب العالمين جل في علاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر يسأل عما يفعله بعض الفلاحين عند جنيهم لمحصولهم الزراعي من الطماطم، بحيث يجعلون في الصندوق أو في أعلى الصندوق السلعة الجيدة ويضعون في أسفله الصغيرة الحجم، وهذا بعلم البائع والمشتري، وهذه طريقة يتعامل بها جل الفلاحين والتجار، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن ننبه إخواننا إلى أمر مهم في هذا الباب، ألا وهو أن وقوع الناس في المخالفات وانتشار هذا عنهم، وربما قد يصبح هذا الأمر مما عمت به البلوى فيهم، هذا لا يغير من حكم الله جل وعلا شيئا. الحرام ما حرم الله تبارك وتعالى، والحلال ما أحله الله جل وعلا، لا ما يفعله الناس ولا ما انتشر بين الناس، هذا من جهة. ومن جهة أخرى رضا الأطراف لا يغير كذلك من الحكم، إذا كان التعامل بين اثنين من المسلمين وكانوا متراضيين فيما بينهما على تلك المعاملة، إذا كانت محرمة تبقى محرمة، وهذا الرضا لا يغير من حكم الله تبارك وتعالى شيئا. وفي الحقيقة مع الأسف الشديد هذا الذي نسمعه كثيرا من إخواننا السائلين على مثل هذه المسائل، وكأن الشرع ليس هو المتقدم، وأن معرفة حكم الله جل وعلا يكون بعد معرفة ما عليه الناس، وهذا خطأ. الأولى والأول أن نعرف حكم الله جل وعلا في ذلك الأمر، وهذا لا شك في أنه من الغش كما ذكر هذا علماؤنا، وجاء في فتوى اللجنة الدائمة جواب على سؤال من هذا القبيل، قال صاحبه: إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها وهو يعلم أنهم غاشون فيها لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل، هل يأثمون أم لا؟ وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ الجواب: قالوا على البائع مناصحة المزارعين، هذا الأمر الأول، يناصحهم لأجل هذه المخالفة التي وقعوا فيها، هذا أولا. ثم قال وتحذيرهم من الغش لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم، يعني أثم لأجل هذا. وجاء أيضا في نفس السؤال أنه قال، كان جواب اللجنة لما قال السائل هل هذا يسمى غشا أم ليس غشا، وعندما ينضج ثمار التي داخل هذه، إلى أن قالوا وضع الثمار الصغير أو الصغار في أسفل عبوة السبت أي الصندوق والكبار في أعلاه من الغش وهو حرام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، وفي رواية أخرى: من غش فليس منا، يعني سواء كان غش المسلمين أو غش غيرهم. الغش في الإسلام محرم، الغش في الإسلام محرم كيفما كان الطرف الثاني أي الطرف المغشوش. ولهذا الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يغيروا من هذا الوضع المخالف للشرع بحسن تعاملهم. وحسن التعامل كما أرشد إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ذاك الصحابي جاعل الطعام الرديء من تحت والجيد من فوق، قال ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام، استفهام إنكاري. فقال الرجل أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني، من غش فليس مني، مناسبة هذا الحديث. فكذلك يقال في غيره من الثمار الأخرى أو من الخضر أو من الفواكه، ألا جعلته فوق الثمار حتى يراها الناس، لما هذا الغش؟ لأجل دراهم معدودة. اجعل هذا على حدة وهذا على حدة، الجيد والكبير اجعل له سعرا والرديء الصغير اجعل له سعرا. وأعظم ما في الأمر أن الله عز وجل يبارك لك في بيعك ويبارك لك في محاصيلك، وهذا الذي ينبغي أن يسعى الناس لتحصيله وتحقيقه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا نبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم ميراث المفقود في الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، المفقود في الشرع أو في الفقه الإسلامي هو من لم يعلم أمره، أحي أم ميت، غاب عن أهله وغاب عن الناس لمدة ولا يعلمون هل هو على قيد الحياة أم أن الله جل وعلا توفاه. فالمفقود اختلف العلماء في تحديد المدة التي ينتظر فيها، يعني يتربص فيها حتى يحكم بموته أو تظهر حياته. منهم من قال 7 سنوات ومنهم من قال دون ذلك. ولأجل هذا فإن المحققين من علمائنا يردون هذا إلى حكم القاضي، لأن القاضي ينظر في كل قضية بحيدة على حالها، وربما يحدد مدة لهذا تختلف عن الآخر للملابسات والقرائن المحيطة بهذا الحال دون الحال الآخر. وهذا الذي قاله الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا فإن الحكم في ميراثه يعتبر بحياته أو موته. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ولنا في المفقود نظران، أحدهما في إرثه والثاني في الإرث منه، في إرثه هو وفي الإرث منه، يعني فيما يأخذه ورثته من ماله. قال: فأما إرثه فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود، يعني في المدة التي ما زال يعتبر فيها حكما أنه حي فإنه يرث مع سائر الورثة. قال الشيخ فيوقف له نصيبه كاملا ويعامل بقية الورثة باليقين يعني الأحياء، فمن كان محجوبا لم يعطى شيئا، ومن كان ينقصه أعطي الأقل، ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملا، يعني يعامل هذا المفقود معاملة الحي الموجود. فلو هلك عن زوجة وجدة قال مثال وعم وابن مفقود، أعطينا الزوجة الثمن لأنه اليقين، والجدة السدس لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعطي العم شيئا لأن المفقود يحجبه حجب حرمان، فنقف الباقي. ثم لا يخلو من أربعة أحوال، وذكر هذه الأحوال التي تكون بالنسبة لهذا المفقود. ثم ذكر النظر الثاني في الإرث منه، قال فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية لأن الأصل بقاء حياته، فإذا انقضت مدة التربص مثلا القاضي جعلها 7 سنوات، فإن قبل هذه المدة يعامل كأنه حي ولا يقسم شيء من تركته. إذا انقضت هذه المدة فتقسم التركة على أساس أنه ميت. قال فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثا منه حين انقضائها، ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باق، وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده فماله لورثته حين موته، وإن تبين أنه حي فماله له، يعني هذا الذي قسم على الورثة بعد تلك قبل انقضاء هذه المدة يرجع إليه، بل حتى لو انقضت المدة وظهرت حياته فإن الأصل أن ماله يرجع إليه والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا يعني من أحسن ما من ذكر التفصيل في هذا الأمر، وهو الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن الطريقة الأمثل والأسلم في تعليم الأطفال الصغار التوحيد، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن أحسن الطرق في الأمور كلها والشؤون جميعها هي الطريقة النبوية، فهي الهدي الكامل الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه، ثم ما سار عليه سلف هذه الأمة، ما سار عليه سلف هذه الأمة. ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب خاصة الأسوة الحسنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته التدرج في تعليم الأمور كلها، وخاصة هذا العلم الذي هو أصل العلوم كلها، لأن التوحيد البدء بالتوحيد قبل كل شيء. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصله الأول لتلك الجارية لما سألها أين الله، قالت الله في السماء، وهذا من التوحيد. ويبدأ الصغار في تعلم مثل هذه المهمات من مهمات التوحيد. ولنا في ما جرى عليه عمل سلف هذه الأمة من علمائها وأئمتها الأسوة الحسنة، فقد كانوا يتدرجون في تعليم الأطفال التوحيد، ويبدأونهم بالمسائل الأولى والمسائل اليسيرة، ويتدرجون معهم في أنواع هذا العلم، ومن مثل ما ألفه بعض المشايخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتن الثلاثة أصول، والذي انطلق فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ فيه بمهمات التوحيد الأولى: معرفة الله ومعرفة دين الله جل وعلا ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتدرج في هذا التعليم إلى متن فوقه على طريقة من جعل تعليم التوحيد بالسؤال والجواب، كالحافظ المعلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من العلماء، ثم متن فوق هذا المتن، وهكذا. يعني نفس الطريقة التي نتدرج فيها مع الصغار في تعليمهم القواعد، يعني قواعد اللغة، أو في تعليمهم الحساب، نبدأ بالأول والأيسر ثم ننتهي بالمسائل الكبار. في الحساب نبدأهم بأبسط الأمور، 1+1، ثم نرتقي بهم حتى يصلون إلى تلك المعادلات وتلك المشاكل المعروفة في مادة الحساب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن تعليم أبنائنا وغرس هذه العقيدة في قلوبهم وتنشئتهم التنشئة السليمة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل عن حكم صلاتها وستارها مرفوع فوق رأسها، فهل يعد هذا من الكف المنهي عنه؟ ومثله كذلك سؤال آخر عن غطاء رأس البرنوث كذلك، هل تعد تكفيفه من الكف المنهي عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن كف التوب في الصلاة، وهذه مسألة أو ما يعرف هذه المسألة ما تعرف بمسألة كف الثوب في الصلاة، ودل هذا النهي الوارد في ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب عن كراهية كفت الثوب في الصلاة خاصة، لأنه هذا الذي عليه جمهور العلماء. ولكن الستار أو السدل الذي تضعه المرأة لتغطية وجهها، هل يعتبر من الثوب الذي إذا رفعته المرأة وقعت في النهي أم لا؟ الظاهر أن هذا ليس منه، لأنه عادة النساء هذا الفعل، أنهن يرفعن السدل أو الستار عن وجوههن، فإذا برز لهن الرجال أرخينه كما كانت تفعل الصحابيات عند الحرم في حجهن أو في عمرتهن. ولا شك ولا ريب أن هذا قد يحدث لهن أثناء الصلاة، قد ترفعه وقد تضعه. هذا الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا. أما البرنس فالله أعلم، يختلف، لأنه بإمكانه سدله أو وضعه بمعنى عدم كفته في الصلاة، لا يحتاج إلى مثل هذا، بخلاف المرأة، وهذا الذي ظهر، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل عن حكم بيع وارتداء القبعات الصيفية التي يلبسها الشباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذه الأمور والتي أصبحت تعرف عندنا بالقبعات، هذه تختلف بحسب استعمالها. هناك من القبعات تستعمل في المصانع لحماية عمالها، بعض القبعات تستعمل عند سياقة الدراجات النارية، بعض القبعات تستعمل في بعض الأعمال التي يتعرض أصحابها لأشعة الشمس لوقاية وجوههم من هذه الأشعة، يجعلون هذه القبعات التي تدفع عنهم هذا الضرر. وبالتالي القبعات الصيفية التي يظهر أو تظهر الفائدة من استعمالها من خلال اسمها، لأجل أن تقي أصحابها حر أشعة الشمس، فإنها إذا استعملت لأجل هذا الغرض فلا حرج، فلا حرج، لأن علة التشبه غير واردة في مثل هذا الفعل، كما هو الحال بالنسبة للكثير، إن لم أقل للغالب من شبابنا، جعلوا من ارتداء هذه القبعات عادة لهم كما هي عادة الكافرين، وبالتالي ما أصبحوا يستعملونها لأجل رد أشعة الشمس عن وجوههم، إلى درجة أنهم يستعملونها في الليل، يستعملونها داخل البنيان وداخل البيوت، وربما حتى داخل المساجد مع الأسف الشديد. فهذا من التشبه المنهي عنه، خاصة بعض القبعات التي يرحمك الله، بعض القبعات التي فيها الشعارات الكفرية كعلامة النايك التي موجودة في الكثير من ألبسة المسلمين. ومع الأسف الشديد بعضهم لم يختر من المتاجرة إلا المتاجرة في هذه العلامة الشركية، وهو يدعي أنه من أهل التوحيد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، لأنه لم يجد الناصح، بل ربما وجد الذي يضله عن سبيل الله. فمثل هذه الاستعمالات الواجب الابتعاد عنها وتركها، وإبقاء الاستعمال لمثل هذه الأمور للحاجة، للحاجة إليها، لأن علة التشبه تكون قد زالت، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم خطبة الفتاة وإقامة العقد الشرعي عليها قبل أن يسلم لها مهرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السائل أظن أنه أخلط في سؤاله بين العقد والخطبة، لأنه لا علاقة للخطبة بالعقد الشرعي، وقد قال في سؤاله: ما حكم خطبة الفتاة وإقامة العقد الشرعي قبل، يعني ما حكم إقامة العقد قبل تسليم المهر؟ تسليم المهر ليس شرط في صحة العقد، بل الشرط هو وجود المهر، وجود المهر المتفق عليه بين ولي المرأة وبين الزوج، فإذا اتفقا على المهر وكان التسديد مؤجلا أو معجلا فإن العقد يصح على الحالين، حتى لو أجل تسليم المهر يتفقوا على أن المهر مثلا 10 ملايين على أن يسدد يعني بعد شهر أو شهرين، بعد سنة أو سنتين، على الاتفاق الذي يكون بينهما، ويصبح هذا المهر دين في حقه، دين في حق الزوج يجب عليه تسديده. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هناك شخص يريد أن يشتري لوازم يعمل بها بمبلغ 60 مليون، لكن ليس لديه هذا المبلغ، فقام أحد أصدقائه بشرائه وإعادة بيعها له بمبلغ 70 مليونا على أن يدفع هذا المبلغ بالتقسيط، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن النيات معتبرة في المعاملات، وخاصة المعاملات المالية، خلافا لمن ذهب إلى خلاف هذا الأمر كما هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والأدلة على اعتبار النيات والمقاصد كثيرة، ولهذا هذه المسألة الجواب فيها يكون بالنظر إلى نية الفاعل، سواء البائع أو المشتري. إذا كانت نيته هو المال وليس المعاملة، يعني بأن يأخذ مالا ويرد بأكثر منه، وهذا من التحايل على الربا، هذا من التحايل الصريح على الربا، وهذا لا شك أنه محرم وأنها معاملة من المعاملات الممنوعة شرعا. أما إذا كان هذا القصد وهذه النية غير واردة، وأن البائع إنما باعه هذه البضاعة أو هذه الآلة لأجل الانتفاع، ولأجل انتفاع البائع ببيعها وانتفاع المشتري في استعمالها، فهذا لا حرج فيه، لأنه يجوز أن يكون الدفع مؤجل غير معجل، يعني التسديد سواء بأقساط مؤجل بأقساط مؤجلة أو بتأجيل المبلغ كلية، في كلا الحالتين هذه معاملة جائزة والعلم عند الله تبارك وتعالى. فإذا كانت نية المتعاقدين هي نية البيع والشراء فلا حرج في هذه المعاملة، أما إذا كانت نية المتعاقدين هي استئجار أو قرض مال ليرده بزيادة، لأن الآن سعرها 60 ثم يشتريها أو يبيعها من اشتراها 70، والقصد هو هذا، يعني المال الذي هو قيمة هذه الآلة، فهذا من التحايل الواضح الصريح على أكل الربا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا نبارك فيكم. هذا يسأل عن زكاة الزيتون، هل فيه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة هل يزكى حبا أم يزكى زيتا وجزاكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الزيتون من الأصناف التي اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها، بين موجب للزكاة وبين مانع لها، والأصل في هذه المسألة هو قضية الأصل في أموال الزكوات، هل هي الأموال المنصوص عليها أم أنها الأموال التي تكون لعلة من العلل التي جعلها العلماء علة إخراج الزكاة، كالادخار بالنسبة للشافعية، وكالطعم والادخار بالنسبة للمالكية على خلاف بينهم. والذي نعتقده أن أموال الزكاة أو الأصناف التي تخرج منها الزكاة هي الأصناف المنصوص عليها، وما عداها إنما تكون الزكاة في مالها العائد من بيعها. فبالنسبة للزيتون، الزيتون يؤخذ، ثم الغالب أنه إما يعصر ليكون زيتا أو يباع زيتونا، ففي كلا الحالتين يكون له عائد أموال، فإن الزكاة تكون في هذا العائد من الأموال التي تضاف إلى الأموال الأخرى التي عند صاحب المال بعد حولان الحول عليها وبلوغها لنصابها، وتخرج زكاة أموال. هذا الذي نعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله. ولكن إذا كان صاحب المال أراد أن يخرج من هذا بعد الجني لهذا الزيتون، أراد أن يخرج صدقة عامة سواء من زيتون أو من زيت، فيكون فعله هذا حسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل مال صدقة، يعني يخرج صدقة عامة من هذا المحصول زيتونا أو زيتا، ويخرج الزكاة المنصوص عليها، الأولى الغير منصوص عليها والثانية المنصوص عليها، يخرجها بقدرها وبحسابها الشرعي. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال ولعلنا نختم به. يقول صاحبه: ما هي السنة في القراءة في صلاة التراويح من حيث المقدار والزمن؟ وما قولكم في من يقول إن تحزيب القرآن بدعة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ الجواب بما ذكر السائل في آخره، ألا وهو مسألة تحزيب القرآن، هل هي سنة أم بدعة؟ لا شك ولا ريب أن الأصل في العبادة الحضر أو العبادات الحضر، بمعنى أنه ما من عبادة من العبادات ندعي أنها كذلك إلا ولا بد أن يكون لدينا دليل على ما نقول. إذا كانت عبادة مثلا تحزيب القرآن، قراءة الحزبين في كل ليلة من ليالي رمضان، إذا ادعينا أنها السنة نحن مطالبون بالدليل على ذلك، ولا دليل. فإذا اعتقد الإنسان السنية بهذا الحال يكون واقع في البدعة لا شك ولا ريب. وهذا الذي قصده الصحابي الجليل العارف بسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود، أن الناس إذا اعتادوا البدعة وجاء يوم وتركها، من تركها؟ قال: قيل تركت السنة، قيل تركت السنة. الناس أصبحوا يعتقدون أنها هي السنة، هي السنة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا دليل عليه. ولهذا الواجب على المسلمين أن يتركوا هذا الأمر على حسب جهد الناس واجتهادهم. إذا كان في الناس نشاط صلوا حزب أو دون الحزب، وإذا كان فيهم نشاط أكثر صلوا أكثر حزبين ثلاث أربع أحزاب، وهذا كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قضية التطويل والتقصير. والأصل في صلاة الليل هو التطويل، الأصل في صلاة الليل هو التطويل. ومن ادعى شيئا أن هذا هو السنة أو أن هذه الطريقة هي السنة فهو مطالب بالدليل، لقولهم إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة. هذا الواجب الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون جميعا. ومع الأسف الشديد الآن أصبحت قضية القراءة في التراويح أوامر تأتي من الوزارة الوصية، ولا يتركون الناس على لحالهم في مثل هذه المسائل، يلزمونهم بالحزبين. لما تلزمه بالحزبين؟ وقد يكون يعني يجد نشاطا والمسجد كله أو غالبه من الشباب ومن طلبة العلم، لهم القوة على أكثر من ذلك، يقرؤون أكثر من ذلك، ومسجد آخر دون ذلك ناس كبار السن ولا يقوون على 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 هذا. ومن مفاسد هذا الأمر أنهم أصبحوا يخالفون السنة في كيفية الصلاة لأجل موافقة هذه البدعة، حتى يصلي الحزبين وحتى يجمع بين هذا التطويل والتخفيف في الصلاة، يلجأ بالضرورة إلى القراءة التي لا يفهم السامع لها. وش راح يقرأ هذا الإنسان لشدة سرعته في صلاته؟ ونحن نعلم أن في القراءة التجويد اللي صاحبه يقرأ بالتأني، وفيه الترتيل وفيه الحذر، والحذر هذا يعني الإسراع في الترتيل من غير الإخلال بالأحكام، أحكام التلاوة من مخارج الحروف وغيرها. لكن هؤلاء يقعون فيما لا يعرف له اسم أصلا. والله صلينا وراء أئمة لا تكاد تعلم إذا كانت هذه القراءة لقرآن أو لغيره من الكلام، بل أقول لا تكاد تميز إذا كانت هذه عربية أو لغة أخرى لشدة سرعتهم في القراءة. لما هذا كله؟ لما هذا؟ وهذا هذه صلاة تطوع، صلاة نافلة. نحن لا نفعل مثل ما يفعل بعض الناس في بعض البلاد، بعض البلاد صلينا فيها غير بلادنا ولله الحمد، يقرأ بالخمس آيات، خمس آيات، إلى درجة لو أن الإمام زاد آية أو آيتين يقولوا له طولت علينا الليلة، راك اقتلتنا، سأل الله العفو والعافية. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. والهدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة التراويح، ماذا قال الصحابة في آخر ليلة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خشينا ألا ندرك الفلاح، أي السحور، خشينا ألا ندرك السحور لطول قراءة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس بهذا، ولا أمرهم بهذا التخفيف الذي هم عليه مع الأسف الشديد. ولهذا دائما وأبدا وفي كل مسألة من المسائل نقول إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما راحش نكون احنا أفضل من أولئك في قيامهم وفي تراويحهم وفي دعائهم وقنوتهم أبدا، ولهذا نلزم هديهم ولا نزيد على ذلك ولا ننقص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا لإصابة السنة في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، كما نسأله جل في علاه أن يجعلنا من دعاتها، من دعاتها، وأن لا يميتنا إلا عليها نحن وإخواننا وأحبتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم بحول الله جل وعلا وقوته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 98 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء 12 من شهر شعبان عام 40 و400 وألف، الموافق 17 من شهر أبريل عام 2019. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. ابتداء يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من نصيحة تقدمونها لإخوانكم المتخاصمين والمتقاطعين، خاصة ونحن مقبلون على ليلة النصف من شهر شعبان، وجزاكم الله خيرا؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى دائما وأبدا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منبرا من منابر الخير، من منابر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، وأن تكون منبرا تعليميا يبث العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى هدي سلف هذه الأمة الكرام. وكما هي عادتنا في مثل هذه اللقاءات، أننا نبدأ بسؤال يكون بمثابة توجيه لما قد نستقبله من أيام قد يكون فيها من الخير، وتكون مناسبة لطاعة من الطاعات أو شيء من هذا القبيل. ونحن ولله الحمد نعيش شهرا كان لنبينا عليه الصلاة والسلام له فيه شأن، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الحكمة التي كان من أجلها نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام، صيام تطوع استقبالا لشهر الصيام الذي هو صيام الفريضة أو الذي هو الركن من أركان الإسلام. ومن بركة هذا الشهر تلكم الليلة المباركة التي هي ليلة النصف من شعبان، التي خصها الله تبارك وتعالى بفضيلة عظيمة، وأنها ليلة المغفرة وتجاوز الذنوب والسيئات، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عنه سيد العارفين به فيما صح عنه من حديث عبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وأبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنه قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين، متشاحن وقاتل نفس. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وفي حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. هذه الأحاديث الثلاث التي تصب في هذا المعنى العظيم، أن الله جل وعلا يطلع إلى خلقه اطلاعا يليق بجلاله وبعظمته في هذه الليلة المباركة، فيغفر لجميع خلقه إلا لاثنين، جاء في حديث معاذ وأبي ثعلبة: إلا لمشرك بالله تبارك وتعالى أو مشاحن، أو إلا لاثنين كما في حديث عبد الله بن عمر: مشاحن وقاتل نفس. فهؤلاء الثلاث يستثنون من هذه المغفرة الواسعة، وأولها المشاحن، والمشاحن الذي تكون بينه وبين إخوانه مشاحنة، والمشاحنة هي البغضاء التي تكون بين الناس، وقد تكون بين المسلمين، وهي من أقبح الخصال وأبغضها إلى الله جل وعلا، لأن الأصل في المسلم أن تكون علاقته بإخوانه علاقة طيبة، لأجل أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، أمر بإصلاح الرابطة التي تكون بين المسلم ومن حوله من إخوانه جميعا من الأقربين والأبعدين، وهذا هو الأصل في هذه العلاقة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أصحابه ذاك السؤال العظيم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال العلماء: في الأولى تحسين للعلاقة بينه وبين ربه، هذه العلاقة التي لا تصلح إلا بالإيمان والاستقامة على مقتضياته، الإيمان وتقوى الله عز وجل بفعل المأمورات وترك المنهيات. وإصلاح العلاقة الثانية التي تكون بينه وبين من أمر بالإحسان إليهم، الإحسان إليهم وحسن معاملتهم، وهم سائر إخوانه المؤمنين، بل هم سائر الناس، لأنه مأمور بالإحسان إلى الناس جميعا، بل إلى الخلق جميعا حتى إلى البهائم والدواب، بما يقتضيه هذا الشرع أو بما يقتضيه إيمانه بالله تبارك وتعالى الذي أمره بذلك. والله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى هذه الأخوة ينبغي أن يقوم على أساس الإحسان والتواد إلى جميع المؤمنين ممن عرفهم أو ممن لم يعرفهم، من الأقربين إليه أو من الأبعدين، هذا هو الواجب. ولما كانت أمور الناس متعلقة بعلاقات لأجل شؤونهم الدنيوية، وعلاقات أخرى لأجل شؤونهم الأخروية، فإن العلاقة الأولى هذه حتى وإن اعتراها ما قد يعتريها، ما قد يعتري كل تعامل بشري، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا وحرم علينا أن يهجر أحدنا أخاه أكثر من ثلاث، أكثر من ثلاث، بمعنى أنه إذا وقع بينه وبين أخ من إخوانه ما يقع بين الناس جميعا وغضب لأجل ذلك، فله أن يهجره ثلاث، وهذا بلا شك إذا كان الثاني مسيئا له أو ظالما له في أمر من أمور دنياه، له أن يهجره ثلاث ولا يزيد على ذلك. هذه الثلاث قد يشفي بها غليله، وقد يعود بعدها إلى صوابه وإلى رشده، فيقلع عن هذا الأمر الذي هو محرم في أصله، لأن المسلم لا يجوز له أن يهجر إخوانه من غير ما سبب، وقد يكون لأجل سبب من الأسباب الأخروية الدينية، وقد يشرع الهجر أحيانا يستحب ويستحب وأحيانا يجب. إذا هجره لأجل أمر من الأمور الشرعية الدينية فإنه لا يرجع عن هجره إلا بعد زوال السبب الذي من أجله كان الهجر، وهذا الذي في الأمور الدنيوية لا يشمله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الهجر أكثر من ثلاث. وبالتالي عاد الأمر إلى أن هذه المشاحنة التي تكون بين المسلمين لأمر من أمور دنياهم ينبغي أن تزول، وينبغي أن ترفع، خاصة ممن كانوا على المنهج الواحد والطريقة الواحدة، فهؤلاء لا يجوز في حقهم مثل هذه الأمور التي تغذيها الأحقاد التي في القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كل هذا، لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، لأن هذه كلها تؤدي إلى تلكم النتيجة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء في معنى المشاحنة معاني كثيرة، منها ما ذكره الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب، قال في تعريف المشاحن: هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. هذا هو المشاحن على قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وذكر الطبراني عليه رحمة الله بسنده قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا يقول: سمعت أبي، يعني الإمام أحمد، يقول في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. قال: المشاحن هو أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم، وهذه ميزة من ميزاتهم، أن أهل البدع والأهواء أشد الناس عداوة لأهل الحق، وبقدر بعدهم عن السنة وانغماسهم في البدعة تكون عداوتهم لأهلها، أي لأهل السنة وأهل الحق. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. والشاهد من هذا أن على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه في سائر الأوقات والليالي والأيام. وهذه الليلة فيها موعظة من الله تبارك وتعالى وتذكير لعباده بما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يكفيه شرا أنه جمع مع المشرك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه إليه في هذا الأمر الخطير، وهو الحرمان من مغفرته تبارك وتعالى، الحرمان من مغفرته تبارك وتعالى هذا المشرك، ومعه المشاحن الذي قد يؤمن بالله واليوم الآخر، إلا أنه وقع في هذا الأمر العظيم وهذا الذنب الجسيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا منه، وأن يوفقنا لنكون مع إخواننا كما يرضي ربنا تبارك وتعالى. فعلى كل مسلم بينه وبين أخيه أو إخوانه شيء من هذا القبيل، عليه بالمبادرة لإصلاح ما أفسد هو أو أخوه أو ما كان الشيطان سببا فيه، المبادرة إلى الصلح والإصلاح. والصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى، والمبادر فيه أعظم أجرا عند الله جل وعلا كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه دعوة نبوية مباركة لجميع المسلمين أن يصلحوا ذات بينهم، وأن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم وفي إخوانهم، وأن يتوبوا إليه تبارك وتعالى. وكل منا يراجع نفسه ويجعل غايته إرضاء ربه جل وعلا. هذه النفوس ينبغي أن تجعل تحت الأقدام، وأن يكون تكون الرفعة والعزة لله جل وعلا ولرسوله ولهذا الدين العظيم الذي أعزنا الله جل وعلا به. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ربنا جل وعلا، أن يوفقنا لإدراك فضل هذه الليلة المباركة وعدم تفويت هذه الفرصة. فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا سببا لجمع الكلمة وتآلف القلوب بين المؤمنين على الحق المبين الذي يريده منا ربنا رب العالمين جل في علاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل آخر يسأل عما يفعله بعض الفلاحين عند جنيهم لمحصولهم الزراعي من الطماطم، بحيث يجعلون في الصندوق أو في أعلى الصندوق السلعة الجيدة ويضعون في أسفله الصغيرة الحجم، وهذا بعلم البائع والمشتري، وهذه طريقة يتعامل بها جل الفلاحين والتجار، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال، يجدر بنا أن ننبه إخواننا إلى أمر مهم في هذا الباب، ألا وهو أن وقوع الناس في المخالفات وانتشار هذا عنهم، وربما قد يصبح هذا الأمر مما عمت به البلوى فيهم، هذا لا يغير من حكم الله جل وعلا شيئا. الحرام ما حرم الله تبارك وتعالى، والحلال ما أحله الله جل وعلا، لا ما يفعله الناس ولا ما انتشر بين الناس، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، رضا الأطراف لا يغير كذلك من الحكم، إذا كان التعامل بين اثنين من المسلمين وكانوا متراضيين فيما بينهما على تلك المعاملة، إذا كانت محرمة تبقى محرمة، وهذا الرضا لا يغير من حكم الله تبارك وتعالى شيئا. وفي الحقيقة مع الأسف الشديد، هذا الذي نسمعه كثيرا من إخواننا السائلين على مثل هذه المسائل، وكأن الشرع ليس هو المتقدم، وأن معرفة حكم الله جل وعلا يكون بعد معرفة ما عليه الناس، وهذا خطأ. الأولى والأول أن نعرف حكم الله جل وعلا في ذلك الأمر، وهذا لا شك في أنه من الغش، كما ذكر هذا علماؤنا، وجاء في فتوى اللجنة الدائمة جواب على سؤال من هذا القبيل، قال صاحبه: إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها وهو يعلم أنهم غاشون فيها لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل، هل يأثمون أم لا؟ وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ الجواب: قالوا على البائع مناصحة المزارعين، هذا الأمر الأول، يناصحهم لأجل هذه المخالفة التي وقعوا فيها، هذا أولا. ثم قال: وتحذيرهم من الغش لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم، يعني أثم لأجل هذا. وجاء أيضا في نفس السؤال أنه قال، كان جواب اللجنة لما قال السائل: هل هذا يسمى غشا أم ليس غشا؟ وعندما ينضج ثمار التي داخل هذه، إلى أن قالوا: وضع الثمار الصغير أو الصغار في أسفل عبوة السبت أي الصندوق، والكبار في أعلاه من الغش وهو حرام. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وفي رواية أخرى: من غش فليس منا، يعني سواء كان غش المسلمين أو غش غيرهم. الغش في الإسلام محرم، الغش في الإسلام محرم كيفما كان الطرف الثاني أي الطرف المغشوش. ولهذا الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يغيروا من هذا الوضع المخالف للشرع بحسن تعاملهم. وحسن التعامل كما أرشد إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد ذاك الصحابي جاعل الطعام الرديء من تحت والجيد من فوق، قال: ما هذا يا صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام، استفهام إنكاري. فقال الرجل: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني، مناسبة هذا الحديث. فكذلك يقال في غيره من الثمار الأخرى أو من الخضر أو من الفواكه: ألا جعلته فوق الثمار حتى يراها الناس؟ لما هذا الغش؟ لأجل دراهم معدودة. اجعل هذا على حدة وهذا على حدة، الجيد والكبير اجعل له سعرا والرديء الصغير اجعل له سعرا. وأعظم ما في الأمر أن الله عز وجل يبارك لك في بيعك ويبارك لك في محاصيلك، وهذا الذي ينبغي أن يسعى الناس لتحصيله وتحقيقه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم ميراث المفقود في الإسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، المفقود في الشرع أو في الفقه الإسلامي هو من لم يعلم أمره، أحي أم ميت، غاب عن أهله وغاب عن الناس لمدة ولا يعلمون هل هو على قيد الحياة أم أن الله جل وعلا توفاه. فالمفقود اختلف العلماء في تحديد المدة التي ينتظر فيها، يعني يتربص فيها حتى يحكم بموته أو تظهر حياته. منهم من قال 7 سنوات، ومنهم من قال دون ذلك. ولأجل هذا فإن المحققين من علمائنا يردون هذا إلى حكم القاضي، لأن القاضي ينظر في كل قضية بحيدة على حالها، وربما يحدد مدة لهذا تختلف عن الآخر للملابسات والقرائن المحيطة بهذا الحال دون الحال الآخر. وهذا الذي قاله الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا فإن الحكم في ميراثه يعتبر بحياته أو موته. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ولنا في المفقود نظران، أحدهما في إرثه والثاني في الإرث منه. في إرثه هو وفي الإرث منه، يعني فيما يأخذه ورثته من ماله. قال: فأما إرثه فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود، يعني في المدة التي ما زال يعتبر فيها حكما أنه حي فإنه يرث مع سائر الورثة. قال الشيخ: فيوقف له نصيبه كاملا ويعامل بقية الورثة باليقين، يعني الأحياء. فمن كان محجوبا لم يعطى شيئا، ومن كان ينقصه أعطي الأقل، ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملا، يعني يعامل هذا المفقود معاملة الحي الموجود. فلو هلك عن زوجة وجدة، قال مثال، وعم وابن مفقود، أعطينا الزوجة الثمن لأنه اليقين، والجدة السدس لأن المفقود لا ينقصها، ولم نعطي العم شيئا لأن المفقود يحجبه حجب حرمان، فنقف الباقي. ثم لا يخلو من أربعة أحوال، وذكر هذه الأحوال التي تكون بالنسبة لهذا المفقود. ثم ذكر النظر الثاني في الإرث منه، قال: فلا يورث ما دامت مدة التربص باقية، لأن الأصل بقاء حياته. فإذا انقضت مدة التربص، مثلا القاضي جعلها 7 سنوات، فإن قبل هذه المدة يعامل كأنه حي، ولا يقسم شيء من تركته. إذا انقضت هذه المدة فتقسم التركة على أساس أنه ميت. قال: فإذا انقضت مدة التربص حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثا منه حين انقضائها، ثم إن استمر جهل حاله فالحكم باق، وإن تبين أنه مات قبل ذلك أو بعده فماله لورثته حين موته، وإن تبين أنه حي فماله له، يعني هذا الذي قسم على الورثة بعد تلك قبل انقضاء هذه المدة يرجع إليه. بل حتى لو انقضت المدة وظهرت حياته فإن الأصل أن ماله يرجع إليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا يعني من أحسن ما من ذكر التفصيل في هذا الأمر، وهو الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن الطريقة الأمثل والأسلم في تعليم الأطفال الصغار التوحيد، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن أحسن الطرق في الأمور كلها والشؤون جميعها هي الطريقة النبوية، فهي الهدي الكامل الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه، ثم ما سار عليه سلف هذه الأمة، ما سار عليه سلف هذه الأمة. ولنا في نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب خاصة الأسوة الحسنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته التدرج في تعليم الأمور كلها، وخاصة هذا العلم الذي هو أصل العلوم كلها، لأن التوحيد، البدء بالتوحيد قبل كل شيء. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصله الأول لتلك الجارية، لما سألها أين الله قالت الله في السماء، وهذا من التوحيد. ويبدأ الصغار في تعلم مثل هذه المهمات من مهمات التوحيد. ولنا في ما جرى عليه عمل سلف هذه الأمة من علمائها وأئمتها الأسوة الحسنة، فقد كانوا يتدرجون في تعليم الأطفال التوحيد، ويبدأونهم بالمسائل الأولى والمسائل اليسيرة، ويتدرجون معهم في أنواع هذا العلم، ومن مثل ما ألفه بعض المشايخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتن الثلاثة أصول، والذي انطلق فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ فيه بمهمات التوحيد الأولى معرفة الله ومعرفة دين الله جل وعلا ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يتدرج في هذا التعليم إلى متن فوقه على طريقة من جعل تعليم التوحيد بالسؤال والجواب، كالحافظ كالمعلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من العلماء، ثم متن فوق هذا المتن، وهكذا. يعني نفس الطريقة التي نتدرج فيها مع الصغار في تعليمهم القواعد، يعني قواعد اللغة، أو في تعليمهم الحساب، نبدأ بالأول والأيسر ثم ننتهي بالمسائل الكبار. في الحساب نبدأهم بأبسط الأمور، واحد زائد واحد، ثم نرتقي بهم حتى يصلون إلى تلك المعادلات وتلك المشاكل المعروفة في مادة الحساب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن تعليم أبنائنا وغرس هذه العقيدة في قلوبهم وتنشئتهم التنشئة السليمة، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل عن حكم صلاتها وستارها مرفوع فوق رأسها، فهل يعد هذا من الكف المنهي عنه؟ ومثله كذلك سؤال آخر عن غطاء رأس البرنوس كذلك، هل تعد تكفيفه من الكف المنهي عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن كف التوب في الصلاة، وهذه مسألة أو ما يعرف هذه المسألة ما تعرف بمسألة كف الثوب في الصلاة. ودل هذا النهي الوارد في ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب عن كراهية الكفت في كفت الثوب في الصلاة خاصة، لأنه هذا الذي عليه جمهور العلماء. ولكن الستار أو السدل الذي تضعه المرأة لتغطية وجهها، هل يعتبر من الثوب الذي إذا رفعته المرأة وقعت في النهي أم لا؟ الظاهر أن هذا ليس منه، أن هذا ليس منه، لأنه عادة النساء هذا الفعل، أنهن يرفعن السدل أو الستار عن وجوههن، فإذا برز لهن الرجال أرخينه كما كانت تفعل الصحابيات عند الحرم في حجهن أو في عمرتهن. ولا شك ولا ريب أن هذا قد يحدث لهن أثناء الصلاة، قد ترفعه وقد تضعه. هذا الذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا. أما البرنس فالله أعلم يختلف، لأنه بإمكانه سدله أو وضعه بمعنى عدم كفته في الصلاة، لا يحتاج إلى مثل هذا بخلاف المرأة، وهذا الذي ظهر والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. هذا يسأل عن حكم بيع وارتداء القبعات الصيفية التي يلبسها الشباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذه الأمور والتي أصبحت تعرف عندنا بالقبعات، هذه تختلف بحسب استعمالها. هناك من القبعات تستعمل في المصانع لحماية عمالها، بعض القبعات تستعمل عند سياقة الدراجات النارية، بعض القبعات تستعمل في بعض الأعمال التي يتعرض أصحابها لأشعة الشمس لوقاية وجوههم من هذه الأشعة، يجعلون هذه القبعات التي تدفع عنهم هذا الضرر. وبالتالي القبعات الصيفية التي يظهر أو تظهر الفائدة من استعمالها من خلال اسمها لأجل أن تقي أصحابها حر أشعة الشمس، فإنها إذا استعملت لأجل هذا الغرض فلا حرج، لأن علة التشبه غير واردة في مثل هذا الفعل، كما هو الحال بالنسبة للكثير، إن لم أقل للغالب من شبابنا، جعلوا من ارتداء هذه القبعات عادة لهم كما هي عادة الكافرين، وبالتالي ما أصبحوا يستعملونها لأجل رد أشعة الشمس عن وجوههم، إلى درجة أنهم يستعملونها في الليل، يستعملونها داخل البنيان وداخل البيوت، وربما حتى داخل المساجد مع الأسف الشديد. فهذا من التشبه المنهي عنه، خاصة بعض القبعات التي يرحمك الله، بعض القبعات التي فيها الشعارات الكفرية كعلامة النايك التي موجودة في الكثير من ألبسة المسلمين. ومع الأسف الشديد بعضهم لم يختر من المتاجرة إلا المتاجرة في هذه العلامة الشركية، وهو يدعي أنه من أهل التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، لأنه لم يجد الناصح، بل ربما وجد الذي يضله عن سبيل الله. فمثل هذه الاستعمالات الواجب الابتعاد عنها وتركها، وإبقاء الاستعمال لمثل هذه الأمور للحاجة إليها، لأن علة التشبه تكون قد زالت، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم خطبة الفتاة وإقامة العقد الشرعي عليها قبل أن يسلم لها مهرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السائل أظن أنه أخلط في سؤاله بين العقد والخطبة، لأنه لا علاقة للخطبة بالعقد الشرعي، وقد قال في سؤاله: ما حكم خطبة الفتاة وإقامة العقد الشرعي قبل، يعني ما حكم إقامة العقد قبل تسليم المهر. تسليم المهر ليس شرط في صحة العقد، بل الشرط هو وجود المهر، وجود المهر المتفق عليه بين ولي المرأة وبين الزوج. فإذا اتفقا على المهر وكان التسديد مؤجلا أو معجلا فإن العقد يصح على الحالين، حتى لو أجل تسليم المهر. يتفق على أن المهر مثلا 10 ملايين على أن يسدد يعني بعد شهر أو شهرين، بعد سنة أو سنتين، على الاتفاق الذي يكون بينهما، ويصبح هذا المهر دين في حقه، دين في حق الزوج يجب عليه تسديده. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هناك شخص يريد أن يشتري لوازم يعمل بها بمبلغ 60 مليون، لكن ليس لديه هذا المبلغ، فقام أحد أصدقائه بشرائه وإعادة بيعها له بمبلغ 70 مليونا على أن يدفع هذا المبلغ بالتقسيط، فما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن النيات معتبرة في المعاملات، وخاصة المعاملات المالية، خلافا لمن ذهب إلى خلاف هذا الأمر، كما هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والأدلة على اعتبار النيات والمقاصد كثيرة، ولهذا هذه المسألة الجواب فيها يكون بالنظر إلى نية الفاعل، سواء البائع أو المشتري. إذا كانت نيته هو المال وليس المعاملة، يعني بأن يأخذ مالا ويرد بأكثر منه، وهذا من التحايل على الربا، هذا من التحايل الصريح على الربا، وهذا لا شك أنه محرم، وأنها معاملة من المعاملات الممنوعة شرعا. أما إذا كان هذا القصد وهذه النية غير واردة، وأن البائع إنما باعه هذه البضاعة أو هذه الآلة لأجل الانتفاع، ولأجل انتفاع البائع ببيعها وانتفاع المشتري في استعمالها، فهذا لا حرج فيه، لأنه يجوز أن يكون الدفع مؤجل غير معجل، يعني التسديد سواء بأقساط مؤجل بأقساط مؤجلة أو بتأجيل المبلغ كلية، في كلا الحالتين هذه معاملة جائزة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فإذا كانت نية المتعاقدين هي نية البيع والشراء، فلا حرج في هذه المعاملة. أما إذا كانت نية المتعاقدين هي استئجار أو قرض مال ليرده بزيادة، لأن الآلة سعرها 60 ثم يشتريها أو يبيعها من اشتراها 70، والقصد هو هذا، يعني المال الذي هو قيمة هذه الآلة، فهذا من التحايل الواضح الصريح على أكل الربا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا نبارك فيكم. هذا يسأل عن زكاة الزيتون، هل فيه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة هل يزكى حبا أم يزكى زيتا؟ وجزاكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الزيتون من الأصناف التي اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها بين موجب للزكاة وبين مانع لها، والأصل في هذه المسألة هو قضية الأصل في أموال الزكوات، هل هي الأموال المنصوص عليها أم أنها الأموال التي تكون لعلة من العلل التي جعلها العلماء علة إخراج الزكاة، كالادخار بالنسبة للشافعية، وكالطعم والادخار بالنسبة للمالكية على خلاف بينهم. والذي نعتقده أن أموال الزكاة أو الأصناف التي تخرج منها الزكاة هي الأصناف المنصوص عليها، وما عداها إنما تكون الزكاة في مالها العائد من بيعها. فبالنسبة للزيتون، الزيتون يؤخذ، ثم الغالب أنه إما يعصر ليكون زيتا أو يباع زيتونا، ففي كلا الحالتين يكون له عائد أموال، فإن الزكاة تكون في هذا العائد من الأموال التي تضاف إلى الأموال الأخرى التي عند صاحب المال بعد حولان الحول عليها وبلوغها لنصابها، وتخرج زكاة أموال. هذا الذي نعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله. ولكن إذا كان صاحب المال أراد أن يخرج من هذا بعد الجني لهذا الزيتون، أراد أن يخرج صدقة عامة سواء من زيتون أو من زيت، فيكون فعله هذا حسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل مال صدقة، يعني يخرج صدقة عامة من هذا المحصول زيتونا أو زيتا، ويخرج الزكاة المنصوص عليها، الأولى الغير منصوص عليها والثانية المنصوص عليها، يخرجها بقدرها وبحسابها الشرعي، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال ولعلنا نختم به. يقول صاحبه: ما هي السنة في القراءة في صلاة التراويح من حيث المقدار والزمن؟ وما قولكم في من يقول إن تحزيب القرآن بدعة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ الجواب بما ذكر السائل في آخره، ألا وهو مسألة تحزيب القرآن، هل هي سنة أم بدعة؟ لا شك ولا ريب أن الأصل في العبادة الحضر أو العبادات الحضر، بمعنى أنه ما من عبادة من العبادات ندعي أنها كذلك إلا ولا بد أن يكون لدينا دليل على ما نقول. إذا كانت عبادة مثلا تحزيب القرآن، قراءة الحزبين في كل ليلة من ليالي رمضان، إذا ادعينا أنها السنة نحن مطالبون بالدليل على ذلك، ولا دليل. فإذا اعتقد الإنسان السنية بهذا الحال يكون واقع في البدعة لا شك ولا ريب. وهذا الذي قصده الصحابي الجليل العارف بسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود، أن الناس إذا اعتادوا البدعة وجاء يوم وتركها من تركها قال قيل تركت السنة، قيل تركت السنة، الناس أصبحوا يعتقدون أنها هي السنة، هي السنة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا دليل عليه، ولهذا الواجب على المسلمين أن يتركوا هذا الأمر على حسب جهد الناس واجتهادهم. إذا كان في الناس نشاط صلوا حزب أو دون الحزب، وإذا كان فيهم نشاط أكثر صلوا أكثر حزبين ثلاث أربع أحزاب، وهذا كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قضية التطويل والتقصير. والأصل في صلاة الليل هو التطويل، الأصل في صلاة الليل هو التطويل. ومن ادعى شيئا أن هذا هو السنة أو أن هذه الطريقة هي السنة فهو مطالب بالدليل، لقولهم إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة. هذا الواجب الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون جميعا. ومع الأسف الشديد الآن أصبحت قضية القراءة في التراويح أوامر تأتي من الوزارة الوصية، ولا يتركون الناس على لحالهم في مثل هذه المسائل، يلزمونهم بالحزبين. لما تلزمه بالحزبين؟ وقد يكون يعني يجد نشاطا والمسجد كله أو غالبه من الشباب ومن طلبة العلم، لهم القوة على أكثر من ذلك، يقرؤون أكثر من ذلك، ومسجد آخر دون ذلك ناس كبار السن ولا يقوون على 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 هذا. ومن مفاسد هذا الأمر أنهم أصبحوا يخالفون السنة في كيفية الصلاة لأجل موافقة هذه البدعة، حتى يصلي الحزبين وحتى يجمع بين هذا التطويل والتخفيف في الصلاة، يلجأ بالضرورة إلى القراءة التي لا يفهم السامع لها، وش راه يقرأ هذا الإنسان لشدة سرعته في صلاته. ونحن نعلم أن في القراءة التجويد اللي صاحبه يقرأ بالتأني، وفيه الترتيل، وفيه الحذر، والحذر هذا يعني الإسراع في الترتيل من غير الإخلال بالأحكام، أحكام التلاوة من مخارج الحروف وغيرها. لكن هؤلاء يقعون فيما لا يعرف له اسم أصلا، والله صلينا وراء أئمة لا تكاد تعلم إذا كانت هذه القراءة لقرآن أو لغيره من الكلام، بل أقول لا تكاد تميز إذا كانت هذه عربية أو لغة أخرى لشدة سرعتهم في القراءة. لما هذا كله؟ لما هذا؟ وهذا هذه صلاة تطوع، صلاة نافلة. نحن لا نفعل مثل ما يفعل بعض الناس في بعض البلاد، بعض البلاد صلينا فيها غير بلادنا ولله الحمد، يقرأ بالخمس آيات، خمس آيات، إلى درجة لو أن الإمام زاد آية أو آيتين يقولوا له طولت علينا الليلة، راك اقتلتنا، سأل الله العفو والعافية. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. والهدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة التراويح، ماذا قال الصحابة في آخر ليلة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خشينا ألا ندرك الفلاح، أي السحور، خشينا ألا ندرك السحور لطول قراءة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس بهذا، ولا أمرهم بهذا التخفيف الذي هم عليه مع الأسف الشديد. ولهذا دائما وأبدا وفي كل مسألة من المسائل نقول إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما راحش نكون احنا أفضل من أولئك في قيامهم وفي تراويحهم وفي دعائهم وقنوتهم أبدا، ولهذا نلزم هديهم ولا نزيد على ذلك ولا ننقص. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا لإصابة السنة في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، كما نسأله جل في علاه أن يجعلنا من دعاتها من دعاتها، وأن لا يميتنا إلا عليها نحن وإخواننا وأحبتنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم بحول الله جل وعلا وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا.